بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق تعرضنا إلى مطلب ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصله هو أنه استدل بصحيحة بريد بن العجل المتقدمة على أن المفطر في شهر رمضان إذا دار أمره بين أن يكون معذور أو ليس معذور، أنه إذا سألناه أو إذا ادعى شبهة يصدق في هذه الشبهة ويدرى عنه التعزير فلا يعزر. المفطر تارة نعلم أنه هو مستحيل هذا يقتل، وأخرى نعلم أنه معذور مريض مسافر، هذا لا شيء لا يعذر ولا شيء واضح. مرة من يدري معذور أن في إفطاره أو غير معذور في إفطاره. هو يقول أن هذا إذا ادعى شبهة يصدق يقبل قوله ولا تعزير عليه، مستدلا على ذلك بصحيحة بريد العجل المتقدمة. قلنا بأنه ذكر بيانين لتقريب الاستدلال، البيان الأول تقدم وتقدمت أيضا مناقشته فلا حاجة إلى التكرار. البيان الثاني الذي ذكره بعد ذلك بأوراق ذكر حاصل ما حاصله أن الإمام عليه السلام أمر بالسؤال من المفطر، قال يسأل في الرواية يسأل، ماذا يسأل؟ أنه هل عليك في إفطارك إثم أو لا؟ هذا السؤال يوجه إليه. وذكر الإمام عليه السلام بأنه يعزر إذا اعترف بأن عليه شنو إثم، يعني هو يضرب ينهك ضربا هيك عبارة الإمام، وأنه يقتل إذا ماذا؟ إذا أنكر أن عليه إثم. هذا واضح من الرواية. يقول أن إنكار الإثم على نحوين، إنكار الإثم عندما يوجه هذا السؤال على نحوين، تارة ينكره للاستحلال يقول ما علي إثم لأنه هو مستحل الإفطار في شهر رمضان، لا يرى وجوب صوم شهر رمضان، ينكر وجوب صوم شهر رمضان، هذا مستحل. وأخرى يكون لأجل العذر، يرى نفسه معذور، يرى نفسه معذورا فأفطر. وعندما يسأل المعذور أنه هل عليك إثم أو لا شيء يقول وليس علي، لماذا؟ لأنه يرى نفسه معذورا، يرى نفسه معذورا، يرى نفسه معذورا لأنه رأسه يوجع يقول أنه معذور أنا، ويرى نفسه معذور فأفطر. أو لشبهة عرضت له شبهة، يرى نفسه معذور في إفطاره من شهر ماذا؟ من شهر رمضان. ولا ريب يقول في اختصاص القتل بالأول من نحو الإنكار، وهو الإنكار شنو؟ للاستحلال. القتل يختص بالأول بلا أشكال، ما يختص بماذا؟ بمدعي الشبهة أو مدعي العذر. قتل ما يشمل هذا. كيف نقتل هذا الشخص الذي يدعي العذر، والحال أن الشخص الذي اعترف بأن عليه إثم قلنا شنو؟ لا يقتل، وإنما شنو؟ يعذر. فإذا هذا الشخص الذي يدعي العذر هذا من باب أولى أن لا يقتل، فإذا ليس عليه قتل، إذن لا إشكال في أن القتل يختص بالمنكر من جهة شنو الاستحلال، ولا يشمل المنكر الذي يدعي العذر من شبهة أو غيرها. إذا مدعي العذر لا إذا مدعي العذر لا شنو لا قتل عليه، هاي واحد. ثم ظاهر الرواية يقول أن التعزير مختص بالمعترف بالإثم ولا يشمل منكر علما للإثم. فإن قال نعم يعني اعترف شنو بالإثم بعد توجيه السؤال إليه، قال شنو ينهق ضربا. فإذا هو مختص بالمعترف بالإثم فلا يشمل المنكر للإثم. إذن المنكر للإثم لعذرين، ادعاء العذر أو ادعاء شبهة، هذا لا قتل عليه ولا شنو ولا تعزير، لا قتل عليه ولا تعزير، بل يطلق سراحه ويذهب إلى بيته. إذن لا شيء عليه، وهذا هو المطلوب اللي يريده، لأن من يدعي الشبهة أو يدعي العذر هذا لا يقتل، لا يقتل ولا يعزر أصلا، لا يعزر، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. فاستدل بالرواية على ماذا؟ على ذلك بهذا البيان، بيان كلش واضح، يعني يقول هذا الرواية تقول بأنه المنكر يقتل. إن قال لا يقتل هذا يا منكر يقتل، منكر الاستحلال يقتل، أما المنكر لشبهتين دعوى العذر هذا قطعا لا يقتل. التعزير مختص بالمعترف ما يشمل المنكر، إذن المنكر الذي يدعي الشبهة لا قتل عليه ولا تعزير، وهذا هو المطلوب في المقام. هذا اللي ذكره في الحقيقة، هذا كأنه يعتمد على هذا الشيء، يعتمد على ادعاء أن انتفاء التعزير عند انتفاء الاعتراف يفهم من نفس الرواية على أساس المفهوم، بمعنى أن في الرواية يقول إن قال نعم بعد السؤال يعزر، يفهم من هذا أنه إذا انتفى الاعتراف ينتفي شنو؟ ينتفي التعزير. فكأنه استدلال بمفهوم هذه العبارة في الرواية. فإذا انتفى التعزير والمفروض انتفاء القتل، لأن القتل لا يثبت قطعا على ماذا؟ على من ينكر الإثم لشبهة لعذر، قطعا لا يثبت القتل، فلا قتل عليه ولا تعزير، فيثبت المطلوب، ويعتمد على هذا، يعتمد على المفهوم. هذا المفهوم في المقام أو نفي، خلينا نقول هكذا، نفي التعزير عن 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 المنكر بادعاء شبهة، نفي التعزير عن المنكر بادعاء الشبهة، هذا إذا دلت عليه الرواية تدل عليه بالإطلاق، بمعنى أن والإطلاق المقصود به والإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي، ما عندنا إطلاق لفظي في المقام، نريد ننفي قيد في كلام الإمام عليه السلام حتى يرجع للإطلاق اللفظي، وإنما ننفي مطلب، مطلب قائم في حد نفسه. شنو هذا المطلب؟ هو أن المنكر للإثم بدعوى الشبهة هذا لا تعزير عليه، واضح؟ ننفي التعزير عن ماذا؟ عن المنكر للإثم بدعوى الشبهة، هذا إذا أريد ننفين النفي التعزير في هذه الحالة، هذا لا يكون لا يتم إلا بالإطلاق شنو؟ بالإطلاق المقامي، إلا بالإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي كالإطلاق اللفظي يتوقف على أن يكون المتكلم في مقام البيان، أن يكون المتكلم في مقام البيان. عندما يكتب بالرسالة تحت عنوان واجبات الصوم مثلا أو شرائط صحة الصوم ويذكر 5 من الشرائط ويترك 6، ايش نفهم منه؟ يقول أن هذا 6 ليس من شرائط صحة الصوم، هذا يسموه إطلاق مقامي، واضح؟ لكن هذا متى يثبت؟ شو نقدر نقول أنه إذا كتب 5 ولم يذكر 6 يمكن نفي شرطية 6 بالإطلاق المقامي؟ شو نقدر نقوله؟ هذا نقدر نقوله عندما يكون المتكلم في مقام بيان ما هي شرائط صحة الشنو؟ الصوم. عندما هو يكون في مقام بيان الشرائط ويذكر 5 ويترك 6 فيكون مقتضى الإطلاق المقامي نفي 6. في محل الكلام إنما نستطيع أن نقول بأن الرواية مفادها نفي التعزير عن منكر الإثم بإدعاء الشبهة عندما يكون المتكلم في مقام بيان أحكام هذا المفطر كلها، في مقام بيان كل حالات هذا المفطر، هو في مقام بيان حالات المفطر، المفطر إلى حالات، إلى حالة الإنكار للاستحلال، إلى حالة الاعتراف بالإثم، وإلى حالة الإنكار لأجل شنو؟ لأجل ادعاء الشبهة، موشي؟ وإلى قد حالات أخرى. عندما يكون المتكلم في مقام بيان حكم حالات المفطر، جميع حالات المفطر، حينئذ من يجي يقول بأنه يعزر في حالة الاعتراف، نفهم منه بأنه ماكو تعزير في الحالة الشنو الأخرى. فحالة الإنكار لأجل ادعاء الشبهة لا تعزير فيها، فننفي التعزير عنها لأن المتكلم في مقام بيان حكم حالات المفطر. فإذا ذكر التعزير في خصوص حالة مقتضى الإطلاق المقامي أن هذا التعزير لا يثبت في الحالات الأخرى، واضح هذا؟ لكن كيف لنا أن نثبت أن المتكلم بهذه الرواية الإمام عليه السلام هو في مقام بيان حالات المفطر؟ ظاهر الرواية كما قلنا في الدرس السابق أن الرواية فارغة عن عدم المعذورية، الرواية ظاهرة في الفراغ عن أن هذا المفطر الذي جيء به إلى الإمام عليه السلام هو شنو؟ وليس معذورا، وأن الغرض من سؤال هل عليك إثم أو لا، الغرض منه هو معرفة أنه مستحل أو ماذا أو غير مستحل، هو مستحل حتى يقتل أو غير مستحل حتى شنو؟ حتى يعزر، فهي فارغة عن كون غير معذور، فارغ عن كون غير معذور، لا معنى لأن نستدل بإطلاقها المقامي لإثبات نفي التعزير عن المعذور، لأن هي أساسا ليست ناظرة للمعذور، ليست ناظرة للمعذور، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى غير المعذور. وهناك شك في أنه مستحل عندما أفطر أو ليس مستحل، هذا هو الموضوع، وأنه ناظر إلى كل حالات المكلف بحيث نتمسك بإطلاق المقام لنفي التعزير عن حالات المكلف المسكوت عنها. مثلا لو فرضنا أن هذا سألنا هل عليك إثم أو لا، سكت، هاي حالة من حالات المفطر، أنه عند سؤاله لا يجيب، أنا نقدر نقول بأن الرواية تدل على عدم تعزيره، وهذا لأنها خصت التعزير بماذا؟ بصورة الاعتراف بيش؟ بالإثم. ما نقدر نقول ليش؟ لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهات، من ناحية المعذورية وحالات العذر، وإنما الرواية ظاهرة كما قلنا على الفراغ عن عدم المعذورية، فلا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام لإثبات نفي التعزير عن ماذا؟ عن مدعي الشبهة ومدعي العذر. الصحيح هو ما قلناه سابقا من أننا لا نحتاج في نفي التعزير عنه إلى التمسك بهذه الرواية، ما نحتاجه لما قلناه سابقا من أنه مما يقطع به الإنسان، بأن طريقة الشارع في هذه العقوبات حدا كان أو تعزيرا أنه لا تثبت مع شنو، مع الشك ومع احتمال عدم صدور الموجب من هذا الشخص الذي يراد إنزال هذا العقاب به، مع الشك مع الاحتمال طريقة الشارع هي ماذا؟ عدم إثبات هذه العقوبات، وأن العقوبة لا تثبت إلا في مورد يثبت ارتكاب من تنزل به العقوبة لموجب تلك العقوبة. وأما مع الشك سواء كان هذا الشك بإدعاء شبهة، إدعاء عذر، إدعاء كذا، هذا ليس طريقة الشارع على إزالة الحد به، مضافا إلى ما قلناه من أن الحدود تدرأ بالشبهات إذا عممنا الحدود علما للتعزيرات، إذا عممناها علما للتعزيرات، فكما أن الحدود تدرأ بالشبهة تعزير أيضا يدرأ بماذا؟ بالشبهة. هذا المضمون صحيح بلا إشكال، سابق قطع النظر عن أن الرواية الشملة أو ما الشملة مطلب آخر، بس نفس المضمون بمعنى أن إنزال العقوبة لا يكون إلا في حالة ثبوت ارتكاب موجب العقوبة بشكل واضح عند الحاكم، وأما مع الشك والتردد والشبهة لا تنزل العقوبة بذلك الشخص. زين، قال بعد ذلك: وإذا عاد عزر ثانيا وأفطر فعزر، على ما يرى السيد الماتم 25 صوت، إذا تمسكنا بالصحيحة ماكو 25 صوت، أكو إنهاكه شنو؟ ضربا، ينهك ضربا. فإن عاد مرة أخرى أفطر مرة ثانية يقول عزر ثانيا. هذا إثبات التعزير في المرة الثانية دليل واضح، شنو دليله؟ إطلاق ما دل على ماذا؟ على التعزير عند الإفطار، مقتضى إطلاق أنه ما كفرق بين المرة الأولى والمرة شنو الثانية، لأن الموضوع متحقق بالمرة الثانية كما هو متحقق بالمرة الأولى، موضوع نفسه واحد، أن هذا إذا أفطر في شهر رمضان وسئل بأنه هل عليك إثم أو لا، فإن قال علي إثم يعزر. المرة الثانية همات إذا أفطر في شهر رمضان الموضوع صادق، يسأل عليك إثم أو ليس عليك إثم، فإن قال علي إثم لإخراج المستحيل يعني حتى لا يقتل، فإن قال علي إثم يعني مو مستحيل، يعلم أن شهر رمضان واجب عليه لكنه عاصي علي إثم، فيعزر مرة ثانية، يعزر تمسكا بإطلاق ما دل على التعزير عند الإفطار في شهر رمضان، هذا واضح. ثم يقول بعد ذلك: فإن عاد قتل على الأقوى. عاد يعني شنو؟ المرة قد يصير الثالثة، في الثالثة يقتل، يقول على الأقوى، يقتل في الثالثة على الأقوى. نسب هذا القول المشهور على ما قيل والعهدة عليهم، واستدل له يعني على قتله في الثالثة، كلام نوين المفطر في شهر رمضان مرات ثلاث، بمقتضى عبارة السيد الماتن صاحب العلوة أن هذا يقتل، مو مطلقا يقتل بمجرد أن يفطر ثلاث مرات بالشهر، لا مو شيء، عبارته ما تقتل، لا، يقول يفطر ويرفع للحاكم ويعزره الحاكم، ثم يفطر مرة أخرى ويرفع للحاكم فيعزره الحاكم، ثم يفطر في المرة الثالثة، هنا إذا رفع إلى الحاكم يقتله الحاكم، هذا مقصوده. إذن هو يشترط في القتل في المرة الثالثة مو الإفطار ثلاث مرات فقط، بل ماذا؟ الإفطار ثلاث مرات هو التعزير مرتين بعد المرة الأولى وبعد المرة شنو الثانية عندئذ يقتل في الثالثة. هاي عبارة الماثل. نجي إلى الأدلة التي يستدل بها على ذلك، يعني مقصودنا يستدل بها على مختار السيد الماتن اللي ذكره، وهو بهذه القيود أن القتل في الثالثة لا يكون إلا بعد الإفطار ثلاث مرات وبعد التعزير بعد المرة الأولى والمرة الثانية. استدل لذلك بموثق السماعة ومعتبرة أبي بصير وصحيحة يونس، هذه روايات ثلاثة قيل بأنها دالة على هذا الحكم. أما موثق السماعة فهي المروية في الباب الثاني من أبواب أحكام أبواب أحكام شهر رمضان في الباب الثاني، بل الحديث الثاني في الباب الثاني. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، وتسمى موثقة من جهة سماعة. قال: سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات، أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، يعني معناه أنه مو أفطر ثلاث مرات وبعد المرة الثالثة جابوه من إلى الإمام، لا، هو أفطر ورفع إلى الإمام، أفطر ورفع إلى الإمام، ثم أفطر ورفع إلى الإمام، فثلاث مرات أفطر وثلاث مرات رفع إلى الإمام. وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال: يقتل في الثالثة، يقتل في الثالثة. هذه هي الرواية. هذه الرواية أيضا رواها الشيخ الصدوق، ورواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب، يعني عن الشيخ الكليني، صار هي نفس رواية الشيخ الكليني، ماكو تعدد إلى هنا، لكن الشيخ الطوسي رواها بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. نفس هذه الرواية رواها بطريق آخر. إذن نستطيع أن نتعامل معهما معاملة شنو روايتين. هذا السند الذي يذكره الشيخ الطوسي أيضا تام لا غبار عليه. فتوجد عندنا موثقة لسماعة تذكر هذا المضمون، ومعتبرة لأبي بصير، لأن هذا السند الثاني ينتهي إلى أبي بصير وهي سند معتبر، فهناك موثقة وهناك معتبرة، وبنفس المضمون الذي نقلناه وقرأناه، هاتان روايتان بمضمون واحد. استدلال بهاتين الروايتين على ما ذكره السيد الماتن يحتاج إلى تتميم في الحقيقة، وهذا التتميم باعتبار أننا نلاحظ أن الرواية لم تذكر التعزير في البين، يعني لم تذكر بأن هذا عندما أفطر ورفع إلى الإمام، الإمام شنو عزره في المرة الأولى أو في المرة الثانية كما هو مقتضى كلام السيد الماتن. لا يظهر من الرواية اشتراط التعزير، بل مقتضى إطلاق الرواية أن الشخص الذي يفطر ثلاث مرات ويرفع إلى الإمام ثلاث مرات هذا يقتل في الثالثة، يقتل في الثالث سواء عزر بعد المرة الأولى والثانية أو لم يعزر بعد المرة الأولى والثانية. نعم الرواية بلا إشكال لا تشمل من يرفع إلى الإمام بعد المرة الثالثة، بعد الإفطار ثلاث مرات رفع على الإمام، هذا ما تشمل الرواية، لماذا؟ لأن الرواية مقيدة وموضوعها هو من روي رفع على الإمام ثلاث شنو مرات، فإذا رفع على الإمام مرة واحدة بعد أن أفطر ثلاث مرات لا يمكن الاستدلال بالرواية على أنه يقتل شنو في المرة الثالثة، لا يمكن الاستدلال بها، لكن يمكن الاستدلال بها على أنه إذا أفطر ثلاث مرات ورفع للإمام ثلاث مرات يقتل في الثالثة، حتى إذا لم يعزر بعد المرة الأولى وبعد المرة شنو الثانية، مقتضى إطلاق هذا. فكيف يمكن جعلها الاستدلال بها على ما ذكره السيد الماتن؟ في الحقيقة ادعاء الاستدلال بها يتوقف على يعني ادعاء هذا الشيء، أن يدعى بأن هناك ملازمة عرفية بين رفع الشخص إلى الإمام وبين ماذا؟ تعزيره، يدعى هناك ملازمة، فإذا قيل رفع إلى الإمام ثلاث مرات يثبت لازمه العرفي، ولو العرفي مو العقلي، شنو لازمه؟ أنه عزر شنو ثلاث مرات، فيثبت فتوى السيد الماتن حينئذ. لكن هاي الملازمة شيء واضح تثبت، يعني رفع إلى الإمام ثلاث مرات، يعني في كل مرة هو عزر، يعني يفهم هذا أكو ملازمة واضحة؟ مو كلش واضح بادعاء هذه الملازمة، أن يقال ملازمة كل ما يجي دليل يقول هذا رفع إلى الإمام يعني الإمام أقام عليه الحد، إذا كان مرتكب ما يجب الحد، أو أقام عليه التعزير عزره، إذا كان مرتكب ما يجب الشنو تعزير، ما كفر ملازمة عرفية بينهما، وملازمة واقعية عقلية ما موجودة بلا أشكال، ملازمة عرفية أيضا ليست واضحة، على الأقل عندنا ليست واضحة. هل هناك طريق آخر لإثبات ما ذكره السيد الماتن والاستدلال عليه بهذه الرواية أو لا؟ هذا يأتي كل وقت موجود بعد الأوراة حتى زي 3 دقائق باقي. هذا السيج ننبه عليه بمناسبة آتية قريبا إن شاء الله تعالى. استدل على ذلك أيضا برواية ثالثة وهي صحيحة يونس ابن عبد الرحمن المروية في الباب الخامس من مقدمات الحدود، الحديث الأول، الباب الخامس من مقدمات الحدود، الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن يونس، والسند معتبر. عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرة قتلوا في الثالثة. أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. هذه استدل بها في محل الكلام بعد تعميم الحد فيها للشنو؟ للتعزير، لأننا نتكلم عن التعزير، نتكلم عن الحد، نتكلم عن التعزير. تعميم يكون على أي أساس؟ على أساس أن يقول لا خصوصية للحد، وإنما المقصود إذا أقيم عليه الحد يعني إذا أنزلت بهم العقوبة. أصحاب الكبائر إذا أنزلت بهم العقوبة مرتين يقتلون في الثالثة، أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تكون ماذا؟ أو تكون شنو؟ تعزيرا. هذا الاستدلال بالرواية، لكن هذا الاستدلال مو واضح، مو واضح. شنو نحمل الحد على العقوبة حتى نعمم علما لمحل الكلام؟ ليس واضحا، غير مقبول هذا الكلام. قد يقال بأنه نجي احنا نتعدى إلى التعزير مو عن طريق أن نفسر الحد في الرواية بالعقوبة حتى نتعدى إلى التعزير، لا، الحد حد، لكن نلغي خصوصية الحد، نلغي خصوصية الحد، نقول بأننا نفهم من هذا الدليل أن القضية مو قضية حد، قضية مخصوصة بالحد. لا، كل ما يقرره الشارع عند ارتكاب إثم أو ارتكاب كبيرة أو ارتكاب ذنب مثلا، هذا لا يقتل الإنسان إلا في ماذا؟ إلا في المرة بعد إقامة تلك العقوبة عليه مرتين، عندئذ يقتل في الثالثة. نلغي خصوصية الحد، مو نفسر الحد بالعقوبة، لا، الحد هو الحد لكن لا خصوصية له، فنتعدى إلى التعزير الذي هو محل الكلام. هذا التعدي هل هو تام أو غير تام؟ الظاهر أنه أيضا غير تام، التعدي من الحد إلى التعزير أيضا غير تام، والسر واضح وأنه نحتمل خصوصية في الحد. الحاد يعني عقوبة تنزل على من يرتكب ذنبا مهما كبيرا كاللواط والزنا والسرقة والارتداد وإلى آخره، هذا هو الحد. أمثال هاي لو مرسلة هذا ما أدري، هذا بينما في التعزير لا، الذي يرتكب ذنبا أخف من ذلك، المخالفات في باب الحدود أشد من المخالفات في باب التعزيرات. أي ضير في أن يقال أن الذي يرتكب المخالفات الكبيرة يرتكب المخالفات الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين يقتل شنو؟ في الثالثة، لأن المخالفة التي ارتكبها مخالفة كبيرة، وقيم عليه الحد مرتين بقى مصر على ذلك فيقتل في الثالثة. هذا شلون نتعدى منه إلى من يرتكب مخالفة بسيطة؟ خصوص حسب تعبير الرواية أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر كلها، حينئذ شلون نقول بأنه نتعدى إلى محل الكلام ونقول بأنه هذا الذي ارتكب هذه المؤفطر في شهر رمضان، أفطر في شهر رمضان وقيم عليه التعزير مرتين، نستدل بأرواح على أنه يقتل في الثالثة ونتعدى منها إلى محل الكلام؟ هذا التعدي غير واضح. احتمال الخصوصية في الحد موجود باعتبار أن الحد عقوبة على مخالفة كبيرة،